أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملحقات. الملحق الأول تفسير القرآن والهرمنوطيقة. قبل أن نشرع في مباحث الكتاب، لأن فيها الكثير من التفاصيل التي قد توجب التشويش، ووضح لب الفكرة وأساس الخلاف والآراء، وباتضاحه تسهل المطالب تباعا. الهرمنوطيقة أصلها كلمة يونانية، جذر هذه الكلمة مأخوذة من هرمونوتيك، وهرمونوتيك مأخوذة من هرمينيان. هرمينيان كلمة يونانية، فأصل الهرمنوطيقة وأصل كلمة وجذر كلمة الهرمنوطيقة يشير إلى هرمونوتيك المأخوذة من الأصل اليوناني هرمينيان. فإذا حفظت هرمينيان وهرمنوتيك تصير الكلمة العربية بسيطة، هرمنوطيقة، وبعضهم يلفظها الهرمنوطيقية. هذه الكلمة كانت موجودة في تراث أفلاطون، واستخدمها أرسطو طاليس في كتابه الأورغانون، ولكن كانت مجرد كلمة تعني توضيح المعاني وتوضيح الأفكار، إلى أن جاء القرن السابع عشر الميلادي فطرحت كمنهج وأساس فكري للعلوم الإنسانية، فأصبح العلم الذي من خلاله تفهم النصوص، كيف تفهم النص، كيف تفسر النص، يطلق عليه هرمنوطيقة. فالهرمنوطيقة هو علم تفسير النصوص، هو فن تفسير النصوص. في البداية قال بعضهم ليس كل النصوص تحتاج إلى تفسير، بل خصوص الكلمات الغامضة وخصوص النصوص الغامضة، فخص بعضهم الهرمنوطيقة بتفسير خصوص النصوص الغامضة دون النصوص الواضحة، وأول ما بدأ بتفسير النصوص الدينية كالكتاب المقدس. وبالمناسبة الكتاب المقدس ليس هي الترجمة الحرفية إلى الإنجيل، الإنجيل بالفرنسية لا يرادف الكتاب المقدس، هذه أضيفت في الترجمات العربية، طبعا يشار بها إلى الإنجيل. ثم حصل تطور من الهرمنطيقة التي تفسر خصوص النصوص الدينية أو خصوص النصوص الغامضة إلى مطلق الفهم. ما هي فلسفة الفهم؟ كيف ينشأ حسن الفهم؟ وكيف نتجنب سوء الفهم؟ هذه مسألة مهمة. فلان ينسب إلى كذا، أساء فهمي، كيف أساء فهمه؟ ما هي العملية وما هي الخطوات التي تقود إلى سوء الفهم؟ وما هي الخطوات التي تقود إلى حسن الفهم؟ هذا ما أطلق عليه بالهرمنطيقة الفلسفية، لأنها تدرس فلسفة الفهم بقطع النظر عن النصوص. صار عندنا هرمنطيقتين مولانا. الأولى أصل علم الهرمنطيقة، وهو المختص بخصوص دراسة النصوص، وأول ما نشأ بدراسة النصوص الدينية والنصوص الغامضة، ثم تطور لدراسة كل نص، ثم تطور أكثر إلى أن نشأت الهرمنطيقة الفلسفية التي تعنى بدراسة فلسفة الفهم. أنت كيف تفهم؟ سواء شيء مكتوم أو شيء منطوق أو شيء مرئي، أنت أصلا كيف تفهم الأشياء؟ بعد ما صار مختص بالنصوص صار مختصا بالفلسفة، فلسفة الفهم، أنت كيف تفهم الأشياء؟ وبعبارة أخرى لاحظ وياي، قلنا لكم فيما سبق توجد عندنا ثلاث فلسفات: الأولى الفلسفة القديمة، الثانية الفلسفة الحديثة، الثالثة الفلسفة المعاصرة. كل واحد من هذه الفلسفات له نمط. النمط الأول النمط القديم، الفلسفة القديمة الوجود، النمط الوجودي، تدرس الوجود. الفلسفة الحديثة النمط الثاني هو النمط المعرفي، كيف تتعرف على الأشياء. النمط الثالث الفلسفة المعاصرة النمط اللغوي، فإما تدرس الوجود وإما تدرس المعرفة وإما تدرس اللغة. الهرمنطيقة أول ما نشأت نشأت في الفلسفة المعاصرة، النمط اللغوي، تدرس اللغة، كيف تدل الكلمة على معناها وكيف نفهم المعنى من النصوص، هذه فلسفة معاصرة. ثم تطورت وصارت من النمط المعرفي، كيف تتعرف على الأشياء وكيف تفهم الأشياء. واضح إن شاء الله. الآن هالكلمة ونختم، هذا لب الدرس فيها وبعدين نقرأ الدرس. يوجد علمان كبيران شامخان في الهرمنطيقة. الأول هو شلاير ماخر الألماني، لديه الكثير من المؤلفات، وهو واضع الهرمنطيقة الجديدة. وفي مقابل شلاير ماخر الألماني غادامر، غادامر في المقابل. الآن نبين رأي شلاير ماخر الألماني ثم رأي غادامر. شلاير ماخر الألماني يقول لا يمكن أن تفهم النص بمعزل عن ذهنية المؤلف. لكي تفهم الكلمات ولكي تفهم مراد المتكلم لا بد من معرفة ذهنية المتكلم. فعندنا هرمنطيقتين، الأولى الهرمنطيقية اللغوية والثانية الهرمنطيقية النفسية. يعني لابد تدرس دلالات الألفاظ بحسب السبك العام والمحاورات العرفية هذه المنطقة لغوية، ولابد تدرس نفسية المؤلف والأجواء اللي عاش فيها المؤلف وذهنية المؤلف حتى تعرف من هذه الكلمة ماذا يقصد. هذه الهرمنطيقية نفسية. لكي تصل إلى الهرمنطيقة الجديدة لابد من تسليط الضوء على قسمين. القسم الأول الهرمنطيقة النفسية، تدرس نفسية المؤلف ذهنية المؤلف. الثاني الهرمنطيقية أو الهرمنطيقة اللغوية، يعني تدرس المحاورات العرفية واللغوية. إذن شلاير ماخر الألماني يقول لا يمكن أن تفهم النص بمعزل عن نفسية المؤلف ذهنية المؤلف، وفي مقابل ذلك رأي غادامر. رأي غادامر، غادامر يقول نحن لا شغل لنا بنفسية المؤلف ولا ذهنية المؤلف، نحن والنص ونحن والكلام. ماذا يفهم من الكلام؟ ولا شغل لنا بمقصود المتكلم، لأننا لا ندرس مقصود المتكلم، نحن ندرس دلالة اللفظ على المعنى. نقول هذا اللفظ يقود إلى هذا المعنى، هذه الكلمات تؤدي إلى هذه المعادلات بقطع النظر عن مقصود المتكلم أو الكاتب. فلا شغل لنا بنفسية المتكلم ولا شغل لنا بذهنية الكاتب. إذن هذان اتجاهان مختلفان تماما. رأي شلاير ماخر الألماني يقول أصلا أنت ما تفهم النص إلا إذا عرفت ذهنية الكاتب والمتكلم. غادامر يقول بالعكس، أنت يمكن أن تفهم النص ولست بحاجة إلى معرفة ذهنية المتكلم، المهم النص يدل على هذا المعنى حتى لو كان خلاف رأي الكاتب والمتكلم. إن شاء الله شيخنا هاي الأمور وضحت من القراءة وكلها واضحة إن شاء الله. بارك الله. هذه البحوث طويلة، احنا درسناها في الجامعة، جامعة طهران، كان يدرسنا نائب رئيس كلية الإلهيات الدكتور ذاكري، وإنصافا عالم فطحة ليحلق. عندي كتاب إن شاء الله غدا إذا وفقنا أجيبه، حوالي 500 صفحة، درامدي هرمونيتيك للشيخ أحمد واعظي، والمصنف اعتمد عليه في الحاشية دائما. هذه بحور وكلمات طويلة فيها. الخلاصة هذا كيف أخذناه كملحق، كيف أخذناه كملحق لتفسير القرآن الكريم. جيد، يعني نحن القرآن الكريم نص من النصوص، انت كيف تفسر هذا النص؟ هل ذهنية المتكلم تلحظها؟ ذهنية المتكلم ما تلحظها؟ هل رأيك متناهي أو غير متناهي؟ هذا ما يبحث في تعدد القراءات. غادامر يقول إن فهم الإنسان غير متناهي، دائما في حال تجدد، ما يبقى على مكانه. الآن الكثير من الحداثيين هم عيال على هؤلاء، يعني نصر حامد أبو زيد إلى كتب كثيرة حول النص القرآني وحول كذا، التيار الحداثيين نصر حامد أبو زيد وبرهان غليون الآن مع المجلس الانتقالي مع سوريا، وتيار ما بعد الحداثة علي حارب، وتيار الحداثة اللي هو نصر حامد أبو زيد والغليون ومجموعة على كل حال الجابري وبعضهم ضم العلواني إلى آخره، هذه رؤيتهم. السروش الدكتور سروش في إيران، طبعا هو الآن خارج إيران، أيضا من هذه الإشكالية، يقولون هذه قراءة. إذا قلت له كلام يقول هذه قراءتك للنص، ولا مانع من تعدد القراءات، أنت لك قراءة وأنا لي قراءة، والقراءات غير متناهية. طبعا الهرمنطيقة نحتاج فيها إلى علم أصول الفقه، ونحتاج فيها إلى التفسير. لماذا؟ لأن في علم أصول الفقه ندرس مباحث الألفاظ، كيف تدل الألفاظ على معانيها. قسم كبير، القسم الأول من أصول الفقه مباحث الألفاظ، والثاني تفسير القرآن الكريم. من هنا وقع الخلاف، الهرمنطيقة هل هي منهج في تفسير القرآن كما يقول الشيخ عميد زنجاني، أو لا هي اتجاه في تفسير القرآن كما يقول السيد علوي مهر؟ كيف تقول منهج؟ تقول نعم، لأن هناك أدوات. ما هو ما المراد بالمنهج؟ المنهج هو طريقة المفسر بالاستناد إلى المصادر والأدوات. هنا ما هو مصدرك وما هي أدواتك؟ اللي هو المنطقي، لأن علم إليه أصوله، إليه أصوله. هذا لو الآن مناخذه بلن شهر نشرح الهرمنطيقة والنظريات الموجودة فيها، فيقول هذا علم، هذا منهج قائم بذاته في تفسير النصوص الدينية. وأما من قال أنه اتجاه، قال هذا اتجاه، اتجاه لغوي، لأن هناك اتجاهات لغوية، واحد من الاتجاهات اللغوية الهرمنطيقة. أهم شيء الآن، أهم شيء لو واحد سألكم سمعنا اليوم كلمة غريبة الهرمنطيقة ما نعرف ألفاظها، قل له هذه أصلها كلمة يونانية من هرمينيا، ثم حورت إلى هرمونوتيك. هرمونوتيك هم بالفارسي يلفظونها هرمونوتيك، بالعربي نقول هرمنطيقة، كلمة سهلة هرمنطيقة. هذه الهرمنطيقة تشير إلى فن تفسير النصوص، علم تفسير النصوص. يعني يا أخي فهم النصوص يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى علم، مو كلام اعتباطي، يحتاج إلى خطوات، 1 2 3 4. احنا ما بينا الآن نظريات، فقط ذكرنا المامة وإشمامة، لكن نظريات، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة لتفسير النصوص. نقرأ هذا المقدار. الآن نأتي إلى الترتيبات اللي ذكرها المصنف حفظه الله، لأنه أنا خفت نشرح فيها تصير الفكرة مو واضحة. بحث الهرمنطيقة طرح مؤخرا في الدراسات القرآنية. لماذا طرح مؤخرا؟ لأنه لم ينشأ كعلم إلا في 17 بعضهم جعل الهرمنطيقة من المناهج التفسيرية، مثل الشيخ عباس علي عميد زنجاني في كتاب مباني وربش هاي تفسير القرآن صفحة 267، وبعضهم جعلها من الاتجاهات القرآنية، مثل السيد حسين علوي مهر في كتاب ربشها وقرش هاي تفسيري، قرايش هاي تفسيري صفحة 269، فجعل من الاتجاهات الأدبية. الآن نحن لا نريد أن نبحث الصحيح أن الهرمنطيقة منهج أو الهرمنطيقة اتجاه، ليس هذا هو موطن بحثنا، هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. واختلفت الآراء إلى حد التناقض، ذكرنا لكم التناقض، شلاير ماخر يقول لازم، شوف ذهنية المؤلف، قادامر يقول ما لا نريد، ذهنية المؤلف لا نريد، تناقض بينهم. وبالتالي هذا البحث يحتاج إلى مرحلة دراسته في مرحلة الدكتوراه، ذكر فعلا هذا في الدكتوراه يبحث. يبحث في بحث الفلسفة المعاصرة، الفلسفة الحديثة والمعاصرة. هنا يشير إلى عدة نقاط نتناولها. الأولى، أولا الجذور التاريخية لبحث الهرمنطيقة، وبينا الجذور التاريخية أصلها من اليونان. ثانيا التعاريف المهمة للهرمنطيقة، في التعاريف بينا إليكم بعضهم أخذ قيد الغموض، بعضهم ما أخذ قيد الغموض، قال تفسير النصوص. الثالث لم يقيد حتى بالنصوص، قال الفهم. فثلاث تعاريف مهمة. الأول تفسير للنص الغامض، هذا أخص واحد. الثاني تفسير لمطلق النصوص الغامضة وغير الغامضة، هذا أوسع قليلا. الثالث أوسع مطلقا، الهرمنطيقة الفلسفية، هو لمطلق الفهم للنص أو لغير النص، صار هرمنطيقة فلسفية وليس هرمنطيقة لغوية. ثالثا علاقة الهرمنطيقة بتفسير القرآن واللوازم الاحتمالية على القبول ببعض الآراء. بعد هذا الهرمنطيقة علم تفسير النصوص، فإذا تبنينا بعض النظريات في الهرمنطيقة كيف ستنعكس على تفسير القرآن الكريم. الرابع بحث نتائج موضوع الهرمنطيقة في تفسير القرآن. نبذة تاريخية حول الهرمنطيقة، هذا الأمر الأول. معنى الهرمنطيقة، لفظ الهرمنطيقة اللي هو هرمونوتيك، الآن بالإنجليزي يذكرون هرمونوتيك، وبالفارسي عين النص هرمونوتيك. في بعض الكلمات بالعربي تتغير، مثلا الآن الصين بالفارس بالإنجليزي تشاينا، وبالفارسي تشين، لكن بالعربي صين، تتغير. وهكذا اليابان بالإنجليزي جابان، بالفارسي أيضا جابون، لكن بالعربي يابان. هنا نفس الشيء، بالإنجليزي هرمونوتيك، بالفارسي أيضا هرمونوتيك، لكن بالعربي هرمنطيقة. مأخوذ من المعنى اليوناني، المعنى اليوناني كاتبنا باللاتيني هرمينيا، بمعنى تفسير. طبعا هناك معنى مقارن بالهرمينيا مع هرمس، هرمينيا وهرمس. ما المراد بهرمس؟ هرمس يقولون الملاك الذي ينقل الرسائل الإلهية، يعني هذه إشارة إلى أن علم الهرمنطيقة أول ما نشأ لدراسة خصوص النصوص الدينية، لا لدراسة مطلق النصوص، دراسة خصوص النصوص الدينية. يقول وقد استخدمت هذه الكلمة منذ زمن أفلاطون بمعنى التوضيح وإزالة الغموض عن الموضوع، هذا معنى هرمنطيقة. وقد أطلق أرسطو هذا اللفظ على قسم من أقسام كتاب أورغانون، له كتاب في المنطق، أول من كتب المنطق هو أرسطو طالس، اسم كتابه أورغانون، كتاب الأورغانون، قسم منه أطلق عليه هيرمونيتيك. وعادة ما توجد هناك علاقة واضحة بين الاشتقاق اللغوي لهذا الاصطلاح هرمنطيقة وكلمة هرمس، وهو الملاك الذي ينقل رسائل الآلهة ودساتير الآلهة إلى الأرض. هنا ودساتير الآلهة، مو دساتير، هذه ترجمة حرفية، لأن دستور بالفارسي يعني أمر، المفروض يقول وأوامرها إلى الأرض، هذه هناك الترجمة تحتاج إلى تدقيق، لأنه الدستور بالفارسي قانون أساسي. من المفارقات اللطائف الغرائب إن الدستور، كلمة دستور العربية هذه معربة، أصلها فارسي، أصلها دستور يعني أمر، فرمان بالفارسي، فدستورنا العربي مأخوذ من الفارسي، ودستور الفورس مأخوذ من العربي. الدستور يسمونه قانون أساسي، قانون أساسي هذا عربي. كل واحد بقى كلمة الثاني. وحتى القرن السابع عشر الميلادي لا يوجد فرع للعلوم بهذا الاسم، وإنما حدث ذلك بعد القرن السابع عشر الميلادي. فما بعد العلوم كثيرة. أول قسم عندنا العلوم الفلسفية، وهذه اللي كانت سائدة ما قبل ميلاد المسيح إلى حوالي القرن السادس عشر الميلادي. ثم سادت العلوم التجريبية، قالوا هي علم، التجربة هي العلم، الفلسفة ليست علم. وفي قسم ثالث من العلوم لا هو علم فلسفي عقلي ولا هو علم تجريبي حسي، وهو قسم العلوم الإنسانية. مثل ماذا العلوم الإنسانية؟ جيبوا لنا مثال لعلم إنساني. علم النفس، علم الاجتماع، بعد التربية، بعد السياسة، بعد الاقتصاد، بعد التاريخ. هذه كلها أمور إنسانية. أنت حتى تدرس الإنسان تدرس نفسيته، تدرس اجتماعه، تدرس سياسته، تدرس اقتصاده، تدرس تربيته، وتدرس تاريخه. هذه العلوم الإنسانية فيها نصوص. أنت إذا بتدرس السياسة، الاقتصاد، التاريخ، الاجتماع، التربية، تحتاج إلى نصوص، وتحتاج إلى علم لدراسة هذه النصوص. بعد القرن السادس عشر الميلادي حصل انحسار للعلوم الفلسفية والعقلية، وامتداد واتساع للعلوم التجريبية، ولا تكاد تذكر العلوم الإنسانية. فذكر الهرمنطيقة لتقوية شوكة العلوم الإنسانية. بالتالي اللي يريد يتخصص في العلوم الإنسانية، علم النفس حتى تعرف نفسية الآخرين، علم الاجتماع حتى تعرف القوانين الاجتماع العام، تحتاج إلى فخ كلامهم، تحتاج إلى الهرمنطيقة لدراسة العلوم الإنسانية من فنون. فنون هي أمور إنسانية، علوم إنسانية، دراسة الفنون، السياسة، الاقتصاد، علم النفس، الاجتماع، التاريخ، كلها تحتاج إلى دراسة الهرمنطيقة. الهرمنطيقة في التاريخ، بدأ علم الهرمنطيقة بصورة رسمية في القرن السابع عشر. يعتبر دان هافر أول من استعمل لفظ الهرمنطيقة عندما أطلق هذا اللفظ على كتابه. لاحظ اسم الكتاب، الهرمنطيقة المقدسة أو منهج تفسير النصوص المقدسة. إذن أول ما نشأ كعلم لدراسة خصوص النصوص الدينية، خصوص النصوص المقدسة. وقد اعتبر بعض المتخصصين أن نهضة الإصلاح الديني هي نقطة البداية لهذا العلم. كانوا يريدون إصلاح الأمور الدينية، لأنه كانت أوروبا يحكمها ائتلاف ثلاثي، وهم أولا طبقة الملوك، ثانيا طبقة النبلاء وهم التجار والمتنفذون، ثلاثة طبقة الكنيسة. فلما صارت الثورات الأوروبية مثل الثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية والثورة الإيطالية والثورة الأمريكية والثورة البلشفية، كلها قامت على ملكيات. هذه الثورات أسقطت الملكيات وجاءت بأنظمة مختلفة. بعضها جاء بنظام جمهوري رئاسي مثل الولايات المتحدة، وبعضها جاء بملكية دستورية مثل بريطانيا، وبعضها في الخطوة الأولى جاء بملكية دستورية مثل فرنسا. ثم بعد ذلك قاموا على الملك وقطعوا رأسه وانتهت الملكية الدستورية وصار نظام جمهوري. فكان هناك سعي للإصلاح الديني وإصلاح نصوص الكنيسة وعدم الجمود على ظواهر نصوص الكتاب المقدس. هنا الشاهد هو أن شلاير ماخر الألماني هو المؤسس الحقيقي للهرمنطيقة الجديدة. إذن رائد الهرمنطيقة الجديدة هو شلاير ماخر في مقابل غادامر وتلميذه هايدغر. مارتن هايدغر تلميذ غادامر، هؤلاء من رواد ماذا؟ من رواد الهرمنطيقة الفلسفية. يقول: ولأول مرة قبل 100 سنة تقريبا قام ويليام ديلسي بتدوين الهرمنطيقة بعنوان أحد المناهج الفكرية. يعني تول من 100 سنة فقط، يعني قبل 100 سنة لا يوجد تدوين له كعلم، لكن توجد أفكار. شلاير ماخر كان سابق، عنده أفكاره، غادامر عنده أفكاره، هايدغر عنده أفكاره، وذلك من أجل رفع قيمة العلوم الإنسانية. إذن الغرض من تدوين الهرمنطيقة تقوية العلوم الإنسانية في مقابل العلوم التجريبية. قال: وجعلها العلوم الإنسانية في رتبة مساوية مع العلوم التجريبية. حتى ذلك التاريخ كان المفكرون يؤكدون، أنا أقرأ المتن المهم، يؤكدون على نية وقصد المؤلف في فهم المتن. هذه نظرية شلاير ماخر الألماني. لا يمكن فهم النص بمعزل عن ذهنية المؤلف، بمعزل عن نفسية المؤلف، بمعزل عن نية المؤلف وقصده. هذا إلى هنا رأي من شلاير ماخر، يعني الهرمنطيقة الجديدة في مقابله الهرمنطيقة فلسفية. قال: ثم ظهرت آراء أخرى في هذا الموضوع فهم النصوص تؤكد على البحث الفلسفي في موضوع الفهم. يعني الكلام اللي جبته أنا موجود في الكتاب، مو زايد، موجود في الكتاب. تؤكد على البحث الفلسفي في موضوع الفهم، يعني لم تحصر نفسها في نطاق دراسة النصوص. قالت: أصلا نحن لا ندرس فهم النصوص، نحن ندرس عملية الفهم. كيف يفهم الإنسان؟ متى يكون فهمه صحيح ومتى يكون فهمه سيء سقيم غير صحيح؟ قال: ثم ظهرت آراء أخرى بعد شلاير ماخر الذي يؤكد على نية المؤلف في هذا الموضوع تؤكد على البحث الفلسفي في موضوع الفهم. يعني ما هي فلسفة الفهم؟ وتقلل من دور نية وقصد المؤلف في فهم المتون، وهي نظرية شلاير ماخر الألماني. ومن رواد هذا الاتجاه كل من مارتن هايدغر وغادامر. غادامر وهايدغر، هذه الأسماء الثلاثة تتكرر كثيرا. إذا تدرسون نظرية الهرمنطيقة لا يمكن أن تدرس الهرمنطيقة بمعزل عن شلاير ماخر الألماني وفي مقابله شخصان غادامر وهايدغر. ملاحظة: رغم أن علم الهرمنطيقة نشأ في القرن 17 بصورة رسمية، لكن مباحث ذكرت في الكتب القديمة قبل هذا التاريخ، لذلك يطلقون عليها الهرمنطيقة المجهولة. هذا أحمد واعظي في كتاب درامدي برهرمونتيك يقول، أطلق عليه هذا المصطلح هرمونتيك بينام، يعني الهرمنطيقة المجهولة، يعني الآراء قبل تأسيس العلم سموها الهرمنطيقة المجهولة. واحد سألك ما المراد بالهرمنطيقة المجهولة، يعني آراء الهرمنطيقة اللي كانت موجودة في الكتب السابقة على القرن 17 قبل أن يؤسس كعلم وأن يكتب كعلم. من جملتهم أوغسطين الفيلسوف متكلم المسيحي. هذا القديس أوغسطين له امتداد كبير في الفلسفة والكلام، يعني كانت الكنيسة بمعزل عن العلوم والمعارف، لكن هذا القديس أوغسطين كان فيلسوفا وكان متكلما، وأفكاره إلى الآن مؤثرة. لا يمكن أن تدرس تاريخ الكنيسة بمعزل عن آراء وأفكار القديس أوغسطين. أوغسطين كان أيضا قد تناول الهرمنطيقة. القديس أوغسطين اعتبر أن علة إبهام الكتاب المقدس هو الخلط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني بين المراد الجدي، الخلط بين المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي، وهو كان بار في هذا الآن. يقول: وقد طرح علماء المسلمين مباحث مشابهة للنظريات الهرمنطيقية ذكرت في علم أصول الفقه والتفسير. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه قسم منا يعنى بدراسة مباحث الألفاظ، والتفسير يدرس الألفاظ، ألفاظ القرآن الكريم، وذلك لأن مباحث علم الأصول والتفسير تختص بقواعد فهم المات. الآراء حول الهرمنطيقية لا بأس نقرأها، هذه الآراء قبل ما نقرأها كل واحد اللي منقرأ لازم نركز ماذا يريد. ذكرنا لكم ثلاثة عناوين: العنوان الأول خصوص دراسة النصوص الغامضة، الثاني دراسة مطلق النصوص واضحة أو غامضة، لأن بعضهم يقول حتى الواضحة تحتاج إلى دراسة، والثالث هو علم الفهم، مطلق الفهم سواء كان لنصوص أو غير نصوص، وهي الهرمنطيقة الفلسفية. لاحظ العبائر: الأول اعتبر جان مارتن كلادينوس أن العلوم الإنسانية تعتمد على فن التفسير، وأن الهرمنطيقة هو الاصطلاح المرادف له. لاحظ الآن، فالهرمنطيقة هو فن الحصول على الفهم الكامل والتام للعبارات المكتوبة والشفاهية، ولكن في الموارد التي يوجد فيها غموض. إذن أول رأي هو أخص رأي، دراسة خصوص النصوص الغامضة. الثاني، فريدريك أوغست وولف عرف موضوع الهرمنطيقة بأنه هو العلم بالقواعد التي تساعد على إدراك وفهم معاني العلامات والرموز، وإن الهدف منه هو فهم الأفكار المكتوبة والشفاهية لشخص المؤلف أو المتكلم تماما كما كان يفكر به. إذن هذا المعنى العام، دراسة مطلق النصوص، هذا أعم من الأول. الثاني أعم من الأول. الثالث الشراير ماخر الألماني، هذا أهم واحد فيهم، نظر إلى الهرمنطيقية بمثابة فن الفهم، وقد التفت إلى مسألة سوء الفهم. إليه كلام بديع، كيف الإنسان يسيء الفهم؟ خطوات 1، 2، 3 دراسات مستفيضة، كيف يحصل سوء الفهم وكيف يحصل اللبس؟ وقال: إن تفسير المتن معرض دائما إلى خطر سوء الفهم، ولهذا فهو يرى أن الهرمنطيقة هي مجموعة القواعد المنهجية المستخدمة لرفع هذا الخطر، فقد اعتبر أن هدف التفسير هو الكشف عن نية المؤلف. ركز على ذهنية المؤلف، كلام أولا عام لم يخصه بخصوص العبارات الغامضة، مطلق العبارات الواضحة أو الغامضة، لكن حدد الغاية والهدف. قال: الغاية معرفة نية المؤلف، يعني مقصود المؤلف، وذلك بالتأكيد على محورين: الأول هرمنطيقة لغوية، وهو فهم القواعد والقوانين لأنواع العبارات والصور اللغوية، والوسط الثقافي الذي يعيش فيه المؤلف والذي يعين ويحدد تفكيره. الثاني هرمنطيقة نفسية، وهو الفهم الفني والنفسي للذهنية الخاصة للمؤلف ونبوغه الخلاق. جيد. الرابع ويلهلم ديلفي اعتبر الهرمنطيق علما يتكفل بعرض مناهج العلوم الإنسانية، وأن الهدف الأساسي منها هو الارتقاء برتبة وقيمة العلوم الإنسانية والارتفاع بها إلى رتبة العلوم التجريبية. أجرى مقارنة بين العلوم التجريبية وبين العلوم الإنسانية. قال العلوم التجريبية تحتاج إلى تبيين، والعلوم الإنسانية تحتاج إلى فهم. ما الفرق بين التبيين وبين الفهم حتى تقول إن التبيين للعلوم التجريبية والفهم للعلوم الإنسانية؟ يقول التبيين هو دراسة الجزئيات باستخدام قوانين كلية. التبيين أنت تدرس هذه الحديدة تتمدد، هذه الحديدة تتمدد، هذه الحديدة تتمدد، تدرس قانون عام، تطبق قانون العلية لكل معلول علة، فتستنتج أن الحديدة يتمدد بالحرارة. فالتبيين هو دراسة الجزئيات الطبيعية باستخدام القواعد الكلية، هذا في العلوم التجريبية. وأما الفهم لا، الفهم لابد أن تدرس الجزئيات وتكتشف النوايا. إذا أنت تدرس التاريخ تدرس الأحداث وما وراء الأحداث، لماذا وقعت هذه الأحداث، لماذا قتل الحسين سلام الله عليه، ما هي الدوافع وراء قتل الحسين سلام الله عليه. إذن فرق بين الفهم وبين التبيين. التبيين في العلوم التجريبية والفهم في العلوم الإنسانية. هذا رأي. نقرأ. ويلهلم ديلسي يعتبر الهرمنطيق علما يتكفل بعرض مناهج العلوم الإنسانية، وأن الهدف الأساسي منها هو الارتقاء برتبة وقيمة العلوم الإنسانية والارتفاع بها إلى رتبة العلوم التجريبية. فهو يعتمد على التفريق بين الفهم، هذا في العلوم الإنسانية، والتبيين في العلوم التجريبية. فإن تبيين الحوادث الطبيعية مثل البركان، مثل الزلزال، التسونامي، يعتمد على استخدام القوانين الكلية مثل قانون العلية والمعلولية. أما المؤرخ، المؤرخ هذا علوم إنسانية التاريخ، فهو يسعى إلى فهم أعمال المسببين للحوادث التاريخية عن طريق الكشف عن نواياهم وأهدافهم، أهدافهم وأعمالهم وطبيعة شخصياتهم، مثل المغول، تدرس شخصيات المغول ولماذا هجموا. فالفهم يعني إعادة اكتشاف الأنا في الآن، ويمكن أن يحدث هذا بدليل وحدة الطبيعة البشرية. ومن أصحاب هذا الرأي ماكس ويبر ويوخيم واخ، هذا شكل روسي، واخ خرشو، خرشو سيبا سيبا خرشو، يعني شنو خرشو بالروسي؟ يعني زين زين خرشو، خرشو يوم رحنا أوكرانيا كذا، بحرين، من وين تقول له بحرين؟ مو تقول بحرين، بحرين كلها. الخامس هذا فلاديمير، هذا التدليع، الولد الصغير يدلعونه فلاديمير، هان فلاديمير بوتين اللي رأس. الخامس بابنر، وهو من الكتاب المعاصرين الألمان، عرف الهرمنطيقة بأنها علم الفهم. لاحظ هذا أوسح تعريف، علم الفهم يعني مطلقان للنصوص أو لغير النصوص، هذا ينسجم مع الهرمنطيقة الفلسفية. بعد اليوم طلعنا بهرمنطيقة لغوية وهرمنطيقة فلسفية، بس مو يسمعون منك الكلمة يقولون خرف أو هذا. خامسا بابنر، وهو من الكتاب المعاصرين الألمان، عرف الهرمنطيقة بأنها علم الفهم، وهذا التعريف يتناسب مع الهرمنطيقة الفلسفية لكل من هايدغر وهانس قادامه، حيث ينظرون إلى مطلق الفهم يعني بقطع النظر عن النصوص وتحليل طبيعته طبيعة الفهم وتبيين شرائط حصول الفهم، ولا يحصرون الفهم في حدود فهم العلوم الإنسانية بل مطلق الفهم، فهم العلوم الإنسانية تجريبية عقلية. أما هايدغر فهو يعتقد أن المجتمع البشري يفهم العالم عن طريق ذهنية مسبقة، يعني دائما عنده مسبقات، يشتر المسبقات وعلى أساسها يفهم، يعني المفروضات التوقعات والمفاهيم. وقد أيد غادامر هذه المعتقدات يعني آراء هايدغر، وذهب إلى أن كل متن أو شيء يمكن تفسيره من منظور خاص ويتعلق بسنة خاصة ويصنع تحت أفق خاص حيث يمكن فهم كل شيء في إطاره، وهذا الأفق في حالة تغير دائم تعدد القراءات، ويعني يقولون الفهم غير محدود، غير محدود بحد، دائما متجدد، وهذا الأفق في حالة تغير دائم عن طريق مواجهته مع الأشياء، كل ما يواجه أشياء يفهم فهم آخر، فلا يوجد تفسير نهائي وعيني. هاي يختلفون يا شلايرماخر الألماني، شلايرماخر يقول الفهم محدود، أنت إذا عرف ذهنية المؤلف والمتكلم تصل إلى حد معين، هؤلاء يقولون لا الفهم ما ينتهي حتى لو عرف نية المؤلف، الفهم يتجدد ويختلف. إن تعدد هذه التعاريف وأهمها ثلاثة، الأول جان مارتن كلادينوس حصر في خصوص الغموض النصوص الغامضة، ومن الثاني إلى الرابع مطلق النصوص، والخامس بابنر مطلق الفهم أوسع من النصوص. إن تعدد هذه التعاريف يشير إلى اتساع هذا الباحث واختلاف وجهات النظر حوله، وقد حصلت تطورات كثيرة على هذا الاصطلاح بمرور الزمن. هنا الكلمة الأخيرة مهمة، فانتقل من مجرد كونه أداة في فهم وتفسير المتون الدينية والحقوقية، هذا أول ما نشأ تفسير النصوص الدينية والحقوقية، يعني من الفلسفة المعاصرة التي تعنى بدراسة النمط اللغوي، إلى التأمل الفلسفي في باب ماهية الفهم وشرائط حصول الفهم، يعني الفلسفة الحديثة التي تدرس المعرفة كيف يتعرف الإنسان على الأشياء وكيف يفهم الأشياء. إلى هنا إلى هنا إلى هنا اليوم ماذا أخذنا؟ معنى الهرمنطيقة والآراء في الهرمنطيقة، بقي الكلام إيش دخلها في بحثنا؟ إحنا ندرس تفسير، إيش دخلها في بحثنا؟ حتى نعرف وإيش دخلها في بحثنا لابد أن ندرس علاقة الهرمنطيقة بتفسير القرآن، ولكي ندرس هذا الشيء لابد من بحثين ألف وباء، الأول خصائص التفسير، الثاني خصائص الهرمنطيقة. ألف خصائص ومميزات التفسير، باء خصائص التفسير الهرمنطيقي للقرآن ونتائجه. هذا بحث جدا مهم الذي سيأتي، احنا وكلنا إلى الدرس اللاحق لأهميته، علاقة الهرمنطيقة بتفسير القرآن يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.